بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. الله عظم قدر محمد تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد، وبرؤية الملكوت نال محمد، نال محمد من ربه التأديب والتعليم. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا سددته، ولا طالب علم إلا وفقته، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 42 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة برسالة مختصرة في أصول الفقه للعلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، بشرح العلامة الفوزي حفظه الله تعالى. هذا وما زلنا نقف أمام الفصل الختامي لهذه الرسالة، والذي هو بعنوان مسائل أصولية. ذكرنا في اللقاء الماضي 3 مسائل أصولية، وانتهى بنا الحديث إلى المسألة 4. يقول المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 4، الأمر بعد الحظر يرد إلى ما كان عليه قبل ذلك. الأمر بعد الحظر يرد إلى ما كان عليه قبل ذلك. طبعا هذه قاعدة مهمة، ويمكن فيما مضى من لقاءات عندما تكلمنا عن القواعد في البدايات شرحناها وفصلناها. لذلك يقول الشارح: إيش رأيكم في هذه القاعدة؟ الشارح يقول هذا الكلام، يعني يخاطب طلبة العلم: إيش رأيكم في هذه القاعدة؟ يقول: ما أريد أن تقولوا لي جميلة. هو يعلم أنها جميلة، إن بعض الطلبة تسألوا عن قاعدة يقول لك جميلة جدا، طب أنت فهمت منها إيه؟ واضح؟ يعني كثيرون يروح مثلا يحضر خطبة الجمعة، يخرج بعد الجمعة: يا الشيخ النهاردة خطب خطبة جميلة أوي. طب قال إيه؟ ما أعرفش. هو كان بيزعق وبيتريق، لكن ما أعرفش قال إيه؟ هو قاعد مش مركز. فأنا مش عايز أقول جميلة، لا لازم تكون فاهم. ولا إيه؟ يعني أذكر ذكرت لكم هذا من قبل، رجل عنده حكمة، فلما كبر سنه ودنا من الأجل، فعايز يعني يختبر أولاده، عايز يطمئن عليهم بعد موته، يعني هل هيقوموا بالأمر بعده أم لا. فقال: يا أولاد هعمل لكم امتحان بسيط جدا، عايز كل واحد يروح يجيب لي 10 حمير. كل واحد يجيب لي ايه؟ 10 حمير. فطبعا اولهم يعني الذكاء بيخر منه، جه راح السوق واشترى 10 حمير وجابهم له. واحد تاني قال: لا انتظر عليا شوية. قال له: ازاي ده حمير؟ قال له: الامر ما هو سهل. مش سهل ازاي؟ قال له: ما هو سهل، اديني فرصة أسبوع أسبوعين. فيعمل صاحبنا يوم الجمعة، حضر خطبة الجمعة، وقف على باب المسجد، كل واحد يخرج يقول: الله تعالى الشيخ النهاردة إيه خطبة الجمعة؟ يقول له: جميلة جدا. يعني الموضوع كان إيه؟ يقول له: ها، يقول له: تعالى على جنب كده الله يكرمك، اركن لي أنت، أنا عايزك. المهم كله هتسأل، يقول له: ها، يقول له: اركن انت على جنب، وجاب 10 وراح دخل بيهم على ابوه. دخل بالعشر رجاله دول، فاخواته تعجبوا: ابوك قال هات 10 حمير. اللهم انا جبت 10 حمير. وكأن الحمار عندهم من لم يفهم شرع الله، ده الحمار اللي يسمع قال الله ويسمع قال رسول الله ومش فاهم كان بيقول ايه، مش عارف. عشان كده يا جماعه الاب قال للابن: انت اللي فهمت، انا فعلا كنت عايز 10 حمير من النوع ده. فانا مش عايز تقول لي جميله، جميله يعني فاهم. طيب القاعده بتقول ايه؟ الامر بعد الحظر يرد إلى ما كان عليه قبل ذلك. طب مين يضرب لي مثال على القاعدة دي؟ أنا اللي هضرب المثال، ماشي كده؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. ما تصلوا عليه. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. في القاعدة دي، في الحديث اللي معانا يا جماعة ده، عندنا الناسخ والمنسوخ. عندنا الحظر والأمر بعد الحظر، القاعدة اللي معانا دي. إزاي؟ الحظر معنى إيه؟ معنى المنع. في بداية الإسلام، في بداية الدعوة، الصحابة كانوا معتدين على زيارة القبور في الجاهلية، يعني كانت جائزة مباحة، بل الأنصاب كانت بتنصب عند القبور، وكانوا يعبدون الأوثان عند القبور، يعني زيارة القبور كانت في الأصل عندهم إيه؟ مباح. طيب دخلوا الإسلام، راحوا سألوا النبي عايزين نزور القبور، النبي قال لهم إيه؟ ممنوع. بارك الله جزاك الله خير. يبقى حذر زيارة القبور، منعها، ماشي كده؟ ليه؟ لأنهم في بداية عهد بإسلام ولسه خارجين من الجاهلية، وكانوا لما بيزوروا القبور بيقعوا في الشركيات، اللي بيذبح لغير الله كان منتشر عند العرب في الجاهلية. إيه؟ لما يموت الميت إن كان كريما جوادا في الدنيا كان يروحوا ذابحين بعير أو ناقة عند قبر ولا يأكلون منها، ولكن يقولون دعوها للطيور والحيوانات، فكما كان يطعم الناس في الدنيا فليطعم الحيوانات بعد موته والطيور. ويمكن الأمر ده مازال منتشر عند كثير من المسلمين في بلاد الإسلام، يطلع النعش يذبحوا قدام منه خروف أو عجل، ماشي كده؟ أهو ده بقى للإسلام منعه، وما ذبح على النصب، إن ده ذبح لغير الله، ده ذبح للنعش ده، فده من أمر الجاهلية. إضافة هم كانوا يعبدوا الأوثان عند القبور، فلما يسألوا النبي عن زيارة القبور وما لسه حديث عهد ولسه خارجين من الجاهلية فلابد نمنعهم، ممنوع. يبقى زيارة القبور كانت ممنوعة في بداية الإسلام، ليه؟ خوفا من الوقوع في الشرك. طيب مرت الأيام، اتربوا على العقيدة الصحيحة والمنهج السليم وتعلموا أحكام الإسلام، ما بقاش يتخاف عليهم من الشرك، واضح؟ فقال النبي كنت، يعني في الماضي، قد نهيتكم، منعتكم من زيارة القبور، ألا فزوروها. يبقى عند القاعدة تقول الأمر، خلي بالك هو بعد الحظر يرد إلى ما كان من قبل، يعني جه أمر بزيارة القبور بعد المنع، صح كده؟ يرجعوا الإيه؟ لما قبل المنع اللي هو إيه؟ الجواز. يجوز الجواز، يعني مش الجواز اللي انتوا فاكرين، لأن الشباب بينظروا قوي، الجواز يعني الإباح، يجوز، مش الجواز التاني. وبعدين الجواز التاني برضه ما اسموش الجواز، اسمه الزواج، اسمه ايه؟ الزواج. رب خير، ها؟ تزوجت ولا لسه؟ لسه. ليه لسه؟ مش تاخد بالأسباب؟ نزوجوك إن شاء الله، ربنا يجوزك ويزوجك، اتنينهم مين يفرق بينهم؟ أنا فرقت قبل كده. أيوة قول يا شيخ عبد العزيز. لا أسمع. يزوجك، يعني يزوجك امرأة صالحة، ويجوزك الصراط يوم القيامة إن شاء الله جميعا بإذن الله تعالى. يبقى قبل المنع كان مباح زيارة القبور، فجه الأمر بعد الحظر رده إلى ما كان قبل. فهمنا القاعدة دي؟ يبقى الأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان من قبل، ودي قاعدة مهمة جدا، عشان لما تقرأ كده بعض النصوص في القرآن، أوامر جت بعد نواهي، يبقى تفهم القاعدة رديتها لإيه؟ للجواز. يبقى زيارة القبور حكمها إيه؟ جائزة. روح زور القبر بس بالضوابط الشرعية، زيارة للعزة والاعتبار، راح تتعظ. لما تروح تزور القبر انت رايح ليه؟ رايح اقول لنفسي القبر ده صاحبه في الدنيا كان وكان وكان وكان، كان يمشي ويتحرك ويؤمر وينهى، الان بقى تراب ودي سنة الحياة. هيجيني يوم أنام هذه النومة تحت التراب، هينساني القريب والبعيد، الاسم هيتنسي والرسم هيندرس، وهكون تحت التراب وحدي أفترش التراب في بيت الوحشة، بيت الظلمة، بيت الدود. نسأل الله السلامة، قولوا أمين. يبقى أنت رايح تزور القبر للعظة والاعتبار، أدي واحد. اثنين، لما تروح تزور القبور ادعو للأموات، قراءة القرآن لا تجوز في القبور، قراءة القرآن مش للأموات. قال تعالى عن كتابه الكريم وعن هذا الشرع العظيم، قال لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. يبقى القرآن لمين؟ للأحياء مش للأموات. والله تعالى قال لنبيه الأمين على مائدة القرآن الكريم وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. فشبه الجماعة الكفار الذين لا يستجيبون للمنهج للأموات، فما يأثرش القرآن مش لهم إنهم أموات. وما أنت بمسمع من في القبور، يعني تيئيس إنهم يستجيبوا إنهم خلاص قلوبهم قد غلفت فمش هيتأثروا. وشوف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له استنباط جميل جدا في المسألة، مسألة عدم جواز قراءة القرآن عند القبور أو على الأموات. استنبط من حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا تستطيعه البطلة، أو كما قال النبي. خلي بالك من الاستنباط الجميل جدا، قال النبي شبه البيت اللي ما يتقرأش فيه القرآن بالقبر، لأن القبر اللي يقرأ فيه القرآن. وصل دي؟ ولذا قال فلا يجوز قراءة القرآن عند القبر. النبي ما فعل، أصحاب النبي ما فعل، فلماذا تفعل أنت؟ قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا. إنما إيه الوارد في القبور؟ الدعاء. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل القبور قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم لاحقون، أسأل الله لي ولكم العافية، أسأل الله لي ولكم العافية. وفي رواية اللهم أنزل عليهم روحا من عندك سلاما من عندي، أو كما قال النبي. لكن لم يرد مطلقا لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف ولا في حديث موضوع أن النبي قرأ القرآن في الكوب. حتى هات لي حديث موضوع مكذوب إن النبي قرأ، مش ممكن. حتى الوضعين اللي بيكذبوا على النبي ما يدروش يكذبوا بدي، ما يدروش عن دي يقولوا ان النبي قرأ القرآن في الكبور لانه ما قرأش صلى الله عليه وسلم. تقول لي استنى يا عم الشيخ بقى، مش في حديث بيقول اقرأوا عند موتاكم سورة ياسين؟ اقول لك هذا ليس بحديث، ما هوش حديث. الله، ايه الحكاية ده؟ مش حديث صحيح. ثانيا، لو على فرض انه حديث قال اقرأوا عند موتاكم، قال أهل العلم أي في لحظات الاحتضار قبل أن يموت، يعني هو بيودع بقى الرجل في سكرات الموت، يقول لك ماشي لو قرأت لا حرج إنه لسه حي، اقرأ من باب تطييب الخاطر وتسكين النفس، يسمع كلام الله قبل أن يموت لعله أن ينطق بكلمة التوحيد. إنما بعد ما يموت ناين، حلوة ناين دي، ما يندي باللغة الألمانية، قل الحمد لله الحمدكم الله. ناين يعني ايه؟ ها؟ لا، يا مفيش قرآن على القبر أبدا. ثم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح ها أسمع يقرأ القرآن له ها أنتوا حافظين يدعو له. بلاش كده يا سيدي، الجماعة اللي بيقول لك قراءة القرآن على الأموات رحلة، هتمنعوا الرحمة حتى عن الأموات؟ نقول له طب واحدة واحدة، الله يرضى عليك يا رحيم، أنت استنى عليا شوية. نقول لك هنسلم لك قراءة القرآن كما قلت رحمة على إيه؟ الأموات. ماشي، يعني اللي بيقرأ قرآن على الميت بيحب الميت صح ولا غلط؟ عشان كده بيقرأ له قرآن، عايز يعني يوضله الرحمة. كلام جميل. نقول لك بالله عليك أخي الحبيب، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هل كان يحب زوجاته أم لا؟ نعم، متأكدين؟ طيب الحمد لله. كان يحب أولاده وبناته أم لا؟ نعم. كان يحب أصحابه أم لا؟ بارك الله فيك. واللي بيحب بيقدم كل خير لمن يحب ولا إيه؟ خديجة زوج رسول الله ماتت قبل النبي صح؟ بل يوم ما ماتت خديجة ظرفت عين رسول الله، بكى النبي لفراق خديجة اللي كانت بمثابة خط الدفاع الخارجي الداخلي عن رسول الله، التي قال عنها النبي: آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله من الولد دون نساء العالمين. وينزل جبريل يقول: لا تبك يا محمد على خديجة، فإن ربك يقول: خديجة عندنا في قصر من قصب لا نصب فيه ولا وصب. ما تبكيش على خديجة. شوف مدى الحب. ده كان من شدة حب النبي لخديجة، حتى بعد موتها كانت امرأة تأتي النبي بعد موت خديجة فيبسط النبي رداءه للمرأة ويقول: إنها كانت تأتينا أيام خديجة. شوف الوفاء، عشان دي كانت صاحبة مين؟ خديجة. فالنبي إعلاها ثيابه ويقعدها عليه. شو الوفاء. فلو كانت قراءة القرآن رحمة لقرأ النبي على خديجة. واضح ولا مش واضح؟ طيب، بنات النبي زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم صح كده؟ رقية ماتت في حياة النبي رضي الله عنها، زينب ماتت في حياة النبي رضي الله عنها، أم كلثوم ماتت في حياة النبي رضي الله عنها، فاطمة فقط ماتت بعد النبي بست شهور رضي الله عنها، أم الحسنين. طيب يعني دول بنات النبي، ما قرأش ليه القرآن عليهن؟ طيب بلاش. إبراهيم ابن رسول الله عليه السلام مات في حياة النبي، ما قرأش ليه عليه القرآن؟ طيب ننقل شوي. حمزة عم رسول الله، أسد الله وأسد رسول الله، استشهد يوم أحد ولا إيه؟ ما قرأش النبي عليه القرآن، مع إن النبي اشتد حزنه على حمزة حزنا شديدا، ونزل القرآن يواسي النبي في استشهاد حمزة، ما قرأش ليه عليه القرآن؟ بلاش يا أخي. كثير من أصحاب رسول الله من السابقين، مصعب ابن عمير أول سفير في الإسلام مات في عهد النبي، حياة النبي في غزوة أحد، ولم يجد له كفنا يكفنونه في غير قطعة قماش إن غطوا رأسه بدت قدماه، وإن غطوا قدميه بدت رأسه. رحوا للنبي نعمل إيه؟ قال: غطوا رأسه ولعوا الإذخر على قدميه. وما قرأ عليه القرآن. وكثير من أصحاب النبي تشهد ومات في حياة النبي. سمية رضي الله عنها أول شهيدة في الإسلام، ياسر رضي الله عنه أول شهيد في الإسلام، ماتوا في حياة النبي، ما قرأ عليهم القرآن. لو كانت قراءة القرآن رحمة لكان أول من يقوم بها النبي محمد رحمة لأصحابه الذين ماتوا في حياته، رحمة بزوجاتي وبناتي وأولادي الذين ماتوا في حياة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. النبي لم يفعل، يبقى احنا نفعل؟ ندعو فقط كما علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام. يبقى لما بزور القبور بتدعو، ولما تدعو تستقبل القبلة مش تستقبل القبر، ان البعض راجع قدام القبر كده ورفع ايديه يا عبد الله، ده عمل شرك، تقصدت كده القبر. الدعاء يكون فين؟ في القبلة، فتشوف فين القبلة، تتوجه للقبلة وتدعو. ايه كمان؟ لما تزور القبر ما تدوسش على قبر ولا تستند على قبر، ويا حبذا ان تدخل القبر وانت قد خلعت نعليك كما كان يفعل نبينا، لما يخش القبر يروح خالع ايه، يحط نعليه تحت ابطيه. طبعا ده الا ان تكون الارض طبعا، يعني تعرفين يعني الاخوه مره خدناهم عملنا كده لقاء على القبور، وبعض الاخوه يعني في صخور وكده وراح مش قادر يمشي. فطبعا اذا كان كده اتدربت باحد المحظورات يبقى البس نعليك ولا حرج، او قد تكون الارض رطبه مبلله البس، لكن الارض مهيئه يبقى يفضل ان انت تخلع ايه نعليك. واياك والبدع في هذه الاماكن تتعظ عظا. خلي بالك زيارة القبور ترقق القلوب. في الآخر أن امرأة أتت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقالت: يا أمنا أنا امرأة قسى قلبي، يعني قلبي بقى قاسي، ماذا أصنع؟ قالت: عليك بزيارة القبور فإنها ترقق القلوب. المرأة ذهبت وزارت القبر للعزة والاعتبار وعادت وقالت: جزاك الله عنه خيرا أمنا، فزرت القبور فرق قلبي. الناس فهمت، بس كانت قبور، دلوقتي ما بقت كسور، ما تذكركش بالآخرة ولا إيه؟ شوف كده حتى في بلادنا القبور بقت كسور، نسمع يقول لك عامل القبر بتاعه ب15 مليون مش عارف دولار ولا جنيه، قال يقول لك عامل جوه القبر الجرانيت ورخام ليبعد الناموس والذباب، رئيس من الرؤساء طبعا، تخيل قبر ب15 مليون جنيه. وناس غفلوا عن الآخرة. وأذكر أني زرت القبور يوما في بلدي فرأيت عربية مرسيدس، والله يا جماعة متعلقة قدام ضريح قبر كده والعربية معلقة، والله حقيقة. فأنا تعجبت قلت: يا رب ده إيه، واحد مثلا عنده معرض سيارات هنا في القبور؟ فأنا بسأل الترابية الموجودين. قال لي: عم السيارة دي بتاعت الباشا فلان قبل ما يموت، قال لهم السيارة دي محدش يركبها بعد، تعلقوها قدام قبر، والله معلقينها قدام قبر سيارته. يا الله، شفت النفوس اللي الدنيا ملقتها، نسأل الله السلام. يبقى انت بتزور العزة والاعتبار، وخذ وزيارة القبر ترقق القلب. والمرأة يجوز لها ان تزور القبر بضوابط الشر، بضوابط زيها الشر، تبعد عن اختلاط الرجال، بالضوابط اللي قلناها، تروح تقعد هناك وتنام ابدا، هي تروح تزور العزة وتنصرف راشدة. أما إذا كان هيؤدي لفتنة ما تزور. يبقى فهمنا القاعدة دي بقى، يبقى الأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك. القاعدة الخامسة: الأمر والنهي يقتضيان الفورة. الأمر والنهي يقتضيان الفور. يعني الفور؟ الفور معناه الامتثال عقب الأمر أو النهي. يعني إما أمرك بأمر تنفذ على طول بعد ما أمرك، لما نهك عن نهي تنفذ على طول فورا، أقول لك حالا. وأقيموا الصلاة. يا ابني ما تصليش الأمر، ربنا يريد، ما ربنا يريد يا فلان، ما بتصليش ليه يا اخي؟ لو ربنا عايز يهدينا يهدينا، سبحان الله. ده بنقول لك الامر بيقتضي الفور، بقول لك واقيموا الصلاه، يعني معناها ايه؟ نفذ حالا. وبعدين يا اخي ده بيندى عليك كل يوم وليله 5 مرات، تسمع كده الحاج مش تقول لك الله اكبر، مش تقول كده حاجه، الله اكبر الله أكبر الله أكبر، يعني إيه؟ أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، أكبر من الزوجة والولد، أكبر من المال والعمل، أكبر من قصور الوهم والطين اللي هينزل عليها شوية مية تذوب. مش هي الدنيا كلها من طين أهي؟ بنبني قصور وهمية، قصور من طين ينزل المطر يدوبها، بالضبط كده، تغرب الشمس شمس حياتك مع السلامة إلى القبر، كلها قصور وهمية. فانتبه، يريد والله يريد أن يتوب عليكم. الله أكبر، تقول لما يريد، ما هو والله يريد أن يتوب عليكم، لكن نفسك الخبيثة أبعدتك، شيطانك أبعدك. ما تقولش لما ربنا يريد، لا ده بيمد عليك خمس مرات كل يوم وليل، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. يا من وحدت ربك واتبعت نبيك، حي على الصلاة. يعني حي على الصلاة، تعالى صل. بينده لك ولا لا؟ حتى الأذان اسم النداء، اسم النداء للصلاة، إذا بينده لك ولا لا؟ صح يا محمود؟ اوعى تنام يا محمود، ما لسه ما بدأناش، أنا بسخن اهو. حي على الصلاة، تعال، ما فيش فايدة فيه. طيب حي على الفلاح، يعني ايه؟ تعال إلى الفلاح. الفلاح الفوز بالنعيم المقيم في الآخرة. عارفين يا جماعة، العمر كله صلاة. ايه الكلام الجديد ده بقى؟ والله العمر كله صلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صح كده؟ يبقى الوقت هو الصلاة. وانت لو تأملت الفروض الخمس، الخمسة دي هي عمرك، هي دي عمرك. الله أكبر، ده الناس في غفلة بقى يا جماعة. والله صلاة الفجر أدي بداية العمر، بداية العمر. كنت ميت فأحياك الله، مش ده الإنسان؟ شو ده الإنسان؟ كنت ترابا فخلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وعلمك أسماء كل شيء يا آدم، وأسجد لك الملائكة. أدي فجر حياتك التوحيد. الله أكبر، بدأت حياتك. وفي طيات النداء، الصلاة خير من النوم. المؤمن لبى وعارف قيمة الوقت، قام صلى الفجر في جماعة. يبدأ العد التصاعدي، ساعة بعد ساعة بعد ساعة، أب أب أب. الشمس بدأت تتوسط كبد السماء، خلي بالك قوي، يعني بعد كده هتنتهي للجهة الأخرى. يقول لك تعالى بقى التذكير بعد التذكير، عمرك بيجري، استنى، الشمس توسطت، عمرك بدأ ينتصف، تعال. الله أكبر، تعال صلي. وخلي بالك، اسمع معايا، هتبدأ الشمس بقى تنتقل للجهة الثانية، الله، ويبدأ العد التنازل لعمرك. يا حلو، هتنزل اهو، وصلنا لغاية العصر. اسمه ايه؟ العصر الذي يعصر وقتك عصرا، إذانا بغروب شمسك وموتك. انتبه يا غافل، انتبه، هي الحياة كلها صلاة. مع الحصر يا جماعة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. الوسطى هي صلاة العصر، احرص على العصر. من ترك العصر حبط عمله، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. جيت صليت العصر، بدأت شمس حياتك تأفل، تمشي، خلاص هتغيب، هتيجي الظلمة، هيجي القبر، هيجي الموت. انتبه، انتبه يا عبد، عمرك اهو. في كل يوم بيذكرك ربك بالصلوات الخمس، ادي البداية وادي النهاية. سبحان الله، بدأت الشمس خلاص بتغيب، واشتد اصفرارها، يجي المغرب، غروب الشمس بقى خلاص غربت. انتبه، تذكر، تذكر الموت بقى، تذكر الموت بقى، وتعالى صلي وسبح ربك ونجيه، ان الدنيا ملهاش قيمة، حياة كلها عمرك كله صلاة، قم صلي. بتيجي تصلي المغرب بعدين يا جماعة الظلمة والعتمة، وهتيجي الموت الصغرى تذكير لك لك تسمى العشاء العتمة، تختم بقى حياتك أيضا بالصلاة. الله أكبر، تعال صلي بقى وتستمد من نور هذه الفريضة إلى ما يأتي بعد، تنام في راحة. من صلى العشاء في جماعة فقد فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. شفت بقى الصلاة هي عمرك كله، عمرك كله صلاة. واضح؟ خلي بالك الوقت اللي بيفوتك مش ممكن يتعوض. فالقضاء ليس كالأداء أبدا. أضرب لك مثال بسيط جدا، حضرتك جيت عشان تتعشى وجبة العشاء، بيحضروا لك العشاء، نمت وعنيك غلبتك، صحيت الصبح جابوا لك وجبة، نفس الوجبة اللي كانت في العشاء قدموها لك الصبح، بنسميها ايه؟ عشاء ولا فطور؟ فطور. العشاء خلاص شكرا، فات ما بيرجعش. فهمت دي؟ فاتتك صلاة ما بترجع، خلاص عدت ما بترجع، حتى وإن كان أديتها بعث ما قضاء. وليس القضاء كالأداء. واضح؟ يبقى الأمر معناه الفور، وأقيموا الصلاة. ما تقوليش لما ربنا يريد، روح انت بس صلي، ربنا يجعلنا من بركاتك يا عم الشيخ، هبقى ادعي لنا يا اخويا معاك وماسك الشيشة. صلوا صلوا، يعني بيصلوا وبيكذبوا وبيسرقوا. يا سيدي تعالى انت صلي وابقى حج، هم وحشين تعالى انت صلي وابقى حج. هو ابليس بيعمل لك كده، يوسوس لك يا راجل. هو بيصلي، اللي بيصلي دول عملوا ايه؟ اهو الحاج بيصلي ساعة ما كان الشيخ بيصلي، عملوا ايه؟ طب يا سيدي احنا وحشين، تعال انت صلي وابقى انت الحب، ايه رأيك؟ وصلت دي؟ اوعى الشيطان يثبتك ويبعدك، ده هو عايز يقفل لك ابواب الخير، يقول لك شوف 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 شوف، شفت اللي بيصلوا ماله؟ شوف هم بياكلوا في بعض، تعال انت سيب ما تاكلش. طب ما احنا عايزين نخلص بعض. يا اخي ده حتى الخلافات اللي بيننا دي بترفع اقدارنا وتغفر ذنوبنا. مش انت بتقول الكلام ده مصارين البطن بتتحارك؟ اوعى الشيطان يقفل لك الباب ويقول لك لا لا تروح تعمل ايه ده؟ تروح المسجد فيه خلافات، ما كل مكان فيه خلافات. الزوج مع زوجته فيه خلافات ولا لا؟ شفتوا بالله عليكم بيت ما فيش فيه خلافات؟ روح كده بيتك ولا اعمل ليش كوباية شاي وهي متضايقة شوية مش فاضية، روح اشرب على القهوة، روح يمكن تضربك كمان. زي اخ بيحكي جاي بصاحبه، هو عامل نفسه سبع رجالة بره يعني، فجاي الصحب يعني البيت بقى بيضيف، عاملين لك ألمانيا هنا ومتجوز ألمانية تقريبا، وهو عربي زي حالاتنا مش قول البلد طبعا. فدخل صاحبه قعد في الأنتريه، والتاني بقى راح يعني في السد لمراته في المطبخ، بقول لها حملين كوباية الشاي، راح ضربه بالقلب انه جاب لها ضيف من غير معاد ألمانية بقى. فصاحبنا قاعد يعيط خارج من المطبخ راح يطلع وعمال يعيط، فالتاني قال له ايه؟ فمش عايز اقول له ده كويس انها بتسمح لك تعيط. اتاري صاحبه بيتضرب ما يقدرش يعيط، قال له ايه وعطني
يعني الحياة كلها مشاكل والله يا جماعة، اسمها دنيا. فمحتاجة صبر، محتاجة الايه؟ صبر جميل، محتاجة صبر، اصبر. فالحياة كده والله يا جماعة، متعة الحياة في ابتلائها، والابتلاء بيرفعك. مش انا ذكرت لكم كده قصة سمعتها من أخت فاضلة، نقلتها عن كتاب المدهش لابن الجوزي، ذكرتها للإخوة الأحباب في جلسة خاصة، جلسة غداء، بس مشيت يعني فاتت، ما ينفعش القضاء زي ما نقول، مش هقولش إمتى ده كان صح، بس ممكن تتكرر إن شاء الله. ابن الجوزي بيحكي قصة الصبر والابتلاء، بيضرب مثال بالماء والزيت، الماء وإيه والزيت، عشان تعرف قيمة الابتلاء يا جماعة. فبيقول نجيب كوباية هنحط فيها نصها زيت، عارفين زيت الزيتون؟ هنملها زيت زيتون لغاية نصها، ماشي كده؟ وبعد كده نحط إيه؟ نكملها مية. إيه اللي بيحصل؟ جرب في البيت كده، هتلاقي إن المية نزلت تحت والزيت طلع فوق منها، صح؟ فدار حوار بين الماء والزيت. شوف ابن الجوزي وجماله بقى لما يتكلم كده مع المية والزيت، يقول لك: فقال الماء للزيت: بما ارتفعت فوقي وأنا أصلك. الله، أنت إيه اللي رفع فوق مني كده وأنا أصلك؟ إن شجرة الزيتون نبتت من خلال إيه؟ المية. معايا يا جماعة؟ فأنت إيه اللي رفع فوق مني؟ المفروض تبقى تحتية، ده ما الأصل. فماذا قال الزيت للماء؟ شوف الكلام الجميل جدا. قال: أيها الماء، أنت تجري في الأنهار والبحار على جهة السلامة، يعني حضرتك ما بتتعبش. شفت مية بتتعب؟ تخش في أي مكان سهلة خالص الإقراقة، تيجي الصخرة تروح معدياها وتمشي الناحية التانية، ملهاش دعوة، ما بتتعرضش للابتلاء، سالكة طريقها إيه؟ سالك. أما أنا طحنت وعصرت وابتليت، فابتلائي رفع قدري على أفضل. ما توحد الله. شفت الزيتون، زيت الزيتون بيجي ازاي؟ لازم نجمع الزيتون، ولازم نطحنه، ولازم نعصره، يعني بيتعب قوي يعني عشان يطلع بيتعصر. مش هو ده الابتلاء؟ ما الابتلاء بيعصرك عشان يرفع قدرك. الله، مش الله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب؟ عشان تعبوا صبروا. قال: بطحني وعصري ارتفع قدري على أصلي. فيجي الماء برضو عايز يتكلم تاني، قال: رغم ذلك أنا أصلك. مش فايدة برضو أنا الأصل. الزيت يقول له إيه بقى؟ قال: أيها الماء، لا تكشف عورتك، ما تكشفش العورات، خلنا ساكتين يعني، لا تكشف عورتك، فابتلائي سبب رفعتي، ولولا الابتلاء ما ارتفعت عليك. فعايز يعلمنا يا جماعة ان الابتلاء بيمحص، لازم يكون في خلافات، لازم يكون في مشاحنات عشان نصبر على بعض وناخد بايدين بعض، فربنا يغفر ذنوبنا ويرفع أقدارنا ويرحمنا. ولا أنت عايز تدخل الجنة كده بسلام ولا إيه؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. بس المهم يا جماعة، عند اختلافنا لا تتأثر قلوبنا، القلب مهم جدا، اوعى، خلي بالك، اخوك لحمك دمك. دايما بوصيكم هذه الوصية، خاصة في دول الغرب يا جماعة، في الدول دي اخوك امسك فيه بايديك واسنانك. عايزين نزيد مش نقل، كفاية ابتلاءات الامة في كل مكان. اخوك امسكه كويس، هضطر اكرر ما قلت واقوله دائما: امسك بيد من تحب، امسك بيد من تحب. والجملة دي لها قصة، قصة رجل كبير في السن مع بنته صغيرة طفلة ماشيين فوق جسر. الجسر بدأ يهتز، البنت خافت لا تسقط في الماء فبتنده لأبيها، فقال الأب لابنته امسكي يدي يا ابنتي. قالت لا يا أبي بل امسك أنت بيدي. ايه الكلام الكبير ده؟ فقال وما الفرق يا بنيه؟ قالت أبي إن أمسكت أنا بيدك فأنا ضعيفة فربما أنزلت من يدك، أما إن أمسكت أنت بيدي فلن تفلتني أبدا، فأمسك أنت بيدي. وأنا بقول لك امسك بيدي من تحب، مش هو اللي يمسك إيديك، أنت اللي تمسك إيديك. فعايز أقول لك اوعى الشيطان يخبطك ويبعدك، تعال المسجد تقرب من إخوانك ماشي كده، لكن ما تبعدش. الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية، اللي تبعد يأكلها الذئب، يفترسها الشيطان. فلازم نجتمع ونأتلف ونتحاد ونتآخر بالأخوة الإيمانية تنصر هذه الأمة. فالأمر بقى يقتضي إيه؟ الفور. وأقيموا الصلاة معناها إيه؟ على طول في الحال. وكذلك النهي يقتضي الفور. ولا تقربوا الزنا، يبقى معناها ايه؟ اجتنب تماما في الفور في الحال. ماشي كده؟ يبقى القاعدة دي مهمة جدا، هي الأمر والنهي يقتضيان الفور. يقول الشارح حفظه الله تعالى الفور معناه الشروع بالامتثال عقب الأمر أو عقب النهي من غير فصل. هذا معنى الفورية، أن الأمر والنهي يقتضيان الفورية، يعني أن المكلف بمجرد ما يتعلق به أمر أو نهي يبادر إلى الامتثال. وموضوع النهي واضح أنه يقتضي الفورية، أنه بمجرد ما يسمع المكلف المنهي عنه يبادر إلى الانتهاء. إنما الخلاف بين العلماء في موضوع الأمر، خلاف بين العلماء في موضوع إيه؟ الأمر. ولكن الصحيح والله أعلم ما مشى عليه المصنف من أن الأمر يقتضي الفورية والمبادرة بالفعل لسببين أو لأمرين. الأول أن نصوص الشريعة أمرت بالمصارعة إلى الخير والاستباق إلى الخيرات، ولا ريب أن أوامر الشريعة من أولها إلى آخرها كلها خير، فهذا يدل على أنه ينبغي للمكلف المبادرة. قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، أمر بإيه؟ بالمصارعة. وفي آية أخرى وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. وفي قول نبي الله موسى كما يحكي القرآن على لسانه وعجلت إليك ربي لترضى، فالمؤمن يبادر دائما بالخير، يبادر بالأمر بالخير، وجميع أوامر الشريعة خير. الأمر الثاني أن المبادرة أبرأ للذمة وأدل على الطاعة والانقياد، فأنت لا تدري هل تحيا أم تموت، النفس يخرج قد لا يعود، فلازم تبادر بما كلفت به، بادر على الفور. والتأخير له آفات، تتراكم الواجبات ويعجز المكلف عنها، لكن إذا أدى كل واجب في وقته سهل عليه الأمر. وذلك حتى طالب العلم في الدراسة تدرك ده، الطالب اللي بيدرس لو أخر مثلا يومين ثلاثة ما بيذاكرش، إيه اللي بيحصل؟ بيتراكم عليه المادة العلمية، يشق عليه التحصيل، وممكن يتأخر، وممكن حتى في مقام الأعمال الدنيوية. أنت بتقول إيه؟ عمل اليومي لا تؤجله إلى إيه؟ إلى الغد دايما أول بأول، عشان ما يتراكمش عليك. كل ما تترك العمل يوم اثنين ثلاثة هتكسل، بقى أربعة بقى خمسة بقى عشرة، هتيأس تتعب تتورط، دي الآخر. فالمسلم دايما يبادر ولا يؤجل عمل اليوم إلى الغد. ولهذا تجد بعض الناس يسأل يقول أنا علي عدة كفارات، ده كلام الشيخ يعني حفظه الله، عدة كفارات، سبحان الله. طب ليه ما خدتهمش أول بأول؟ ليه؟ تراكمت الكفارات، الكفارة معروفة إطعام 10 مساكين عجل، صوم 3 أيام ماشي كده، مش هنعمل زي صاحبنا اللي بقاله 90 سنة بيفطر رمضان. دي دعابة لوصف الحال، لوصف إيه؟ الحال. كم سنة بيفطر رمضان؟ 90 سنة، وكان في إفطاره بيجامع زوجته في نهار رمضان عمدا. ومعروف كفارة مجامعة الزوجة في رمضان كفارتها إيه؟ واحد، إما إطعام 60 مسكين، مفيش طبعا نترك رقبة دلوقتي، إطعام 60 مسكين أو صيام شهرين متتابعين. فصاحبنا بقى 90 سنة، شوف كم كفارة تراكم. فراح يسأل شيخ، قل له يا شيخنا أنا 90 سنة بجامع زوجتي في نهار رمضان وبفطر، أعمل إيه؟ قال له أنت قال له إيه يا رام؟ ده قال له تصوم 2 قرنين أو تطعم الصين أو تحرر فلسطين. طبعا ده كله تراكم، فما تراكمش عليك الأعمال. عديت له الكفارات الثلاثة اهو. إذا كنت هتصوم معروف إن اليوم 2 شهر متتابعين، طب ده 90 سنة. قال له تصوم 200 سنة متتابعين طبعا، أو ما تقدرش يبقى تطعم إيه؟ الصين، إطعام 60 مسكين اليوم. تخيل بقى شوف الصين كم مليار دلوقتي. أو هنخش على عتق الرقبة تحرر إيه؟ فلسطين. ربنا يحرر أهل فلسطين، اللهم آمين. فدي دي آفات التأخير، ما تأخرش العمل. يقول سألني سائل قال أنا نظرت من 30 سنة، 30 سنة وصف ما وفيتش بنظرك وقعتك بيضة. قال نظر من 30 سنة ما وفهوش لسه، له 30 سنة نظر. ده كلام الشيخ طبعا، بيشوف يعني عجائب البشر وما وفى بالنذر إلى الآن. يقول السؤال يوحي بماذا؟ يوحي أنه متعطش إلى إبراء ذمته. رجل عايز يبرأ الذمة، ولا أنه متساقل؟ لا مش متساقل، بس من كثرة خلاص مش قادر، تعب. فالتأخير له آفات، والمبادرة أبرأ للذمة. طبعا ده متساقل 30 سنة، يعني وقعته بيضا. وأدل على الطاعة والانقياد، الإنسان ربما ينذر أو يتعلق بالتزامات وواجبات ولا يؤديها ثم يموت، والورثة قد يعلمون وقد لا يعلمون. مشكلة خطيرة تانية يا جماعة، وربما يكون عليك التزامات كتيرة جدا وتموت متوفيهاش، وربما الورثة مش عارفينها فلا تؤدى عنك. يا الله، عشان كده مهم جدا يا جماعة، خاصة حتى في مقام الأموال والديون، اللي عليه دين يخبر ورثته قبل موته، لأن النبي كان لما يجيله متوفى عليه دين ما كانش يصلي عليه النبي، كان يسأل عليه دين. نعم صلوا أنتم، ولا يصلي النبي، صلوا أنتم. الدين خطر جدا، فتعرف أقاربك علي كذا علي كذا، عشان لو مت يسددوا عنك. مهم يا جماعة، التزامات خطيرة جدا. فدايما يا جماعة في الخير بادر وما تأخر. يبقى الأمر والنهي يقتضيان الفور. خش على القاعدة الثالثة. يقول المصنف رحمه الله تعالى ولا يقتضي الأمر أو الأمر التكرار إلا إذا علق على سبب، فيجب أو يستحب عند وجود السبب. الله، يعني الأمر بالتكرار إذا تعلق على سبب معين فبيجب هذا الأمر، أو يستحب إذا وجد إيه؟ السبب. يقول الشارح، احنا نختم إن شاء الله بالمسألة دي عشان خلاص يعني وقت العشاء اقترب بالذات، مش اقترب بالذات شوية ما زاد، هنقول القاعدة السادسة ونختم إن شاء الله. يقول الشارح: الأمر يا إخوان له ثلاث حالات. الأمر له كم حالة؟ ثلاث حالات. احفظوا معي بقى. إما أن يقيد بما يفيد الوحدة، يعني مرة واحدة بس، هذا قطعا لا يفيد التكرار لأنه مقيد. وإما أن يقيد بما يفيد التكرار، يجي قيد يقول لك هذا يتكرر، الأمر ده تعمله كتير تكرره. وإما أن يطلق أمر مطلق، دي أحوال الأمر الثلاث، إما أن مقيد بمرة واحدة، وإما مقيد بالتكرار، وإما أمر مطلق على الإطلاق. الذي فيه الخلاف الأمر المطلق، لأن الأمر المقيد خلاص. قضية الحج مثلا، لما النبي قال إن الله تعالى فرض عليكم الحج فحجوا، هذه أمرها صح، أمر بالحج. سأله سائل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ حج كل سنة؟ سكت النبي. كرر السؤال: أفي كل عام؟ سكت النبي. كرر، قال: لو قلت نعم لوجبت، وما استطعت، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. وفي حديث آخر سئل النبي عن الحج قال: مرة واحدة في العمر. يبقى قيده أنه هو إيه؟ مرة واحدة في العمر، فمن زاد فهو تطوع أو كما قال النبي. يبقى هنا الحج مقيد بالمرة الواحدة، إنما التكرار من عندك أنت نافلة. بنتكلم على الفريضة، فريضة الإسلام مرة واحدة في العمر، ده مقيد معروف. في أمر يكون مقيد بالتكرار قدره، وأقيم الصلاة. وعندنا كم صلاة في يوم الليلة؟ خمس صلوات تكرر كل يوم، ماشي كده؟ فضل عليكم خمس صلوات في كل يوم وليلة، في كل يوم وإيه؟ وليلة. يبقى ده أمر بتكرر كل يوم، خلاص ده مفيش فيه مشكلة. إنما الأمر المطلق ده هو اللي اختلف فيه العلماء، هل هو نعمله مرة ولا مرات ولا إيه؟ الخلاف هو في الأمر المطلق. أما الأمر الذي قيد بما يفيد الوحدة فهذا يحمل على القيد، ومثاله حتى الشيخ جاب الأمثلة، ومثال قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقال الأقرع رضي الله عنه وارضاه: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت. الحديث يقول: تصور أنت في زماننا هذا، يعني شوف حكمة التشريع، لو أن الحج كل سنة مفروض، يا كان يبقى مشقة كبيرة أوي يا جماعة والله. شوف رحمة التشريع بنا، تخيل لو الحج كل سنة، يا الله، ده شوف مرة في العمر وهناك من لا يؤديه رغم استطاعته، وشوف التضييقات كمان كل سنة عن سنة، سبحان الله. شوف النبي كتب عليك فرض عليكم الحج فحج، وفي حديث قال: حج قبل ألا تحج، سبحان الله. شوف يا جماعة الحج، شوف بلاد الإسلام مثلا، يعني أصبح الحج في بلاد الإسلام شبه مستحيل في كثير من البلدان. أنظمة الدول تقول لك بالقرعة، وعشان تدخل القرعة أو تقبل، ياه، ودول تشترط بعد 60 سنة عشان يطلع الحج بعد ما يموت، يعني أمر عجب حقيقة. فبنقول للمستطيع يا جماعة يبادر 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 قبل ما يستطيع. فمن رحمة الله بنا أن جعل الحج مرة واحدة في العمر. الله أكبر. أنا عايزك تفكر في جمال الإسلام وجمال التشريع. يقول: لو أن الحج كل سنة مفروض، أنه كل سنة لازم تحج، يقع الناس في الحرج أو الهلاك، يقع الناس في الهلاك. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام التسليم أن قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، أن هذا الأمر لا يقتضي التكرار، إنما هو مرة واحدة في العمر. فمن حج مرة واحدة في عمره برئت ذمته، يعني أدى ما عليه من هذه الفريضة، واللي بعد كده يبقى تطوع نافلة. يقول الثاني: أن يقيد الأمر بما يفيد التكرار. قيد يقول لك إن الأمر ده بيقرر كل يوم فيحمل على التكرار، وهذا والذي قال عنه المصنف: إلا إذا علق على سبب فيجب أو يستحب عند وجود سبب. السبب قد يكون شرطا وقد يكون وصفا أو غير ذلك، كما يعلم بالتتبع والاستقراء. عشان كده العلم يا جماعة ما هو السهل، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. والعلم شاق جدا، محتاج لصبر. قال عمر الفاروق: تعلموا العلم، وتعلموا العلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تعلمون منهم حتى يتواضع لكم من تعلمونهم. العلم، والعلم إن أعطيته جزءك لم يعطك شيئا، وإن أعطيته كلك أعطاك جزءه. فمحتاج لصبر، صبر طويل، رويدا رويدا، خطوة بخطوة، ما تستعجل، بس لازم تحقق، لازم تبحث وتجتهد وتزاحم العلماء بالركب. دي الطريقة الشرعية للتحصيل. وكما قال بعض أهل العلم: لن تحصل العلم حتى تقوم بسف التراب، وحتى تجوع، وحتى تتعرى، وحتى وحتى وحتى. قيل لبعضهم: كيف حصلت العلم؟ قال: بالمصباح والسهر حتى الصباح، ما في نوم، اللي عايز يتعلم ما ينام الليل. علم، فلم علم أشرف العلوم، علم الشرع يا جماعة أشرف العلوم. والله لن تعرف قيمتك إلا بالعلم. شوف حالك كده، كل ما تتعلم مسألة جديدة شوف حالك شكله إيه، تحس بفرحة إنك تعلمت حكم شرعي، بتأدي العبادة صح، الله، بغير اللي مش عارف يصلي ولا عارف يصوم ولا عارف، صح؟ فالعلم يا جماعة مهم جدا نقبل عليه. يقول: كما يعلم بتتبع الاستقراء، إذا قرأت قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، سورة المائدة، معناه أن السارق تقطع يده. يقول لك: وحشية، مش بيقولوا كده؟ إيه الدين ده كله، نقطع إيد السارق؟ نرد على الناس دول إزاي؟ أولا يا جماعة، ده حكم من؟ حكم الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ نقول لهم: خلاص يا جماعة بلاش، أنتم في حياتكم بتطبقوا الكلام ده، إحنا؟ أي والله. إزاي؟ قول لنا. في المستشفيات أمراض الكانسر، يقول لك سرطان الثدي، السرطان تفشى في عضو معين، يقول لك لابد أن إيه؟ أسمع، مش دي وحشية؟ تقطعوا ليه؟ ما تسيبوه. يقول لك: لو سيبناه يموت. برضو السارق لو سيبنا ليه هيهلك ويخش النار، أتوحد الله، لكن أردنا له الخير. عضو فاسد في كانسر، إن لم يبطر هياخد البدن كله في نار جهنم. فالحد كفارة، حكم الرب العليم بقطع يد السارق، هذه اليد التي امتدت لما لا تستحق تقطع لسلامة البدن كله، فتقطع اليد كفارة توبة. ماشي يا ابني، يبقى وحشية؟ الله أكبر، ده رحمة، والله رحمة. عارف ليه كمان؟ عشان أنا وأنت نأمن على أموالنا وعلى أعراضنا، المجتمع يبقى آمن، مفيش حد بيخرج فيه، مفيش فزعات. أديكوا شايفين يا جماعة بعد الثورات، والله يا جماعة أمر عجب، أمر عجب. الأطفال تخاف تمشيهم في الشوارع الآن، تسمع في بعض البلاد يسرقوا الأطفال بلطجية، خلاص بقى مفيش أمن، يسرقوا الطفل وعايزين فدية، شكرا، ضاع الوقت. معاك سيارة جديدة، أقف، والله يا جماعة بالنصب، والله أقف، والسلاح كده، انزل، حاضر، امضي هنا، عقد بيع، بيع سيارة وياخدوا بياناتك، امضي هنا، حاضر. ومش بس كده، وكمان عملوا له توكيل، ويمكن جايبين كمان، يلا امشي، حاضر، ده كويس انه نيجي، والسيارة شكرا. وبعضهم بدون عقود ياخد السيارة يقطعها، اشتكي، فين اللي فيش أمن، خلاص انتهى. يا الله، شو بقى الإسلام بيأمن البشر ازاي؟ لما يقام حد في أرض الله، الله أكبر، يؤمن البشر، قانون رب البشر سبحانه جل وعلا، فده الرحمة، عين الرحمة، سبحانه. سبحانه جل وعلا. المهم معنى الآية أن يد السارق بتقطع، فإن سرق مرة أخرى قطع، تقطع يده، فالسرقة تتكرر، يتكرر بتكررها القطع فيها. ليه بقى؟ لأن السبب تكرر. السبب إيه؟ تكرر. طبعا تقول لي طب سرق مرتين، قطعنا له دي الاثنين، سرق تلت، يسرق الثاني التالت، يسرق ازاي؟ يسرق ببقه؟ زي اخر مرة كنا بنتكلم على اذا والغى الكلب في اناء احدكم فاغسلوه سبع مرات احداهما بالتراب. فجاني اخي يقول لهم الشيخ اصلا انا مربي عندي كلب في البيت وساعات بيبوسني في بقي. قلت له والله قلت له اغسل بقك سبع مرات احداهن بالتراب. قلت له يا ابني الاناء، الاناء مش بقك، وانت بتبص ازاي في بقك الله يهديك؟ يعني خلاص مين حد يبص الكلب في بقه؟ مصايب. طيب يبقى السبب يتكرر، يتكرر ايه؟ الامر بالقطع. فلا يقال إنهما يقطع إلا المرة الأولى، لا، لأن الأمر يقتضي التكرار. إذا سرق مرة ثانية خلاص ما في قطع، لا في قطع، في كل مرة يتكرر السبب يتكرر إيه، فده الأمر مقيد بالتكرار هنا في سبب، لو تحقق اقطعوا دي، كل ما يتكرر السبب كل ما إيه، فالأمر ده خلاص فيش خلاف واضح. يقول طيب إذا قرأت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، سورة المائدة، سورة إيه؟ المائدة آية 6. معنى الآية إيه؟ أنك كل ما أردت القيام للصلاة توضأت، إذن هذا أمر يقتضي إيه؟ التكرار، لأنه أمر مربوط بشرط، فيتكرر الأمر متى تكرر الشرط. كل ما تحب تصلي تقوم إيه؟ تتوضأ، فده واضح أمر بالتكرار ارتبط بشرط معين. إلا أن السنة دلت على أن الوضوء إذا أراد الإنسان القيام إلى الصلاة وهو على الطهارة أنه لا يلزم الوضوء. السنة هنا بينت بقى قبل الدليل الصارف فعل النبي، النبي في حال الفتح صلى يوما بوضوء واحد لبيان الجواز، ما دمت حريص على إيه؟ على الوضوء، مش كده؟ الوضوء اتنقض لازم تتوضأ، لأن شرط صحة الصلاة. إن ممكن واحد يحفظ وضوء اليوم كله مثلا، وأنت في السفر هتكون متوضي، ممكن تصلي اليوم كله بوضوء واحد، ماشي كده؟ يجوز، ماشي كده، لأن السنة صرفت هنا التكرار بحالة إيه؟ حفظك على الطهارة. طب ما حفظتش الطهارة يبقى كل ما تيجي تصلي لازم إيه؟ لازم إيه؟ ها؟ الحمد لله صحيح، لازم تتوضأ. بارك الله فيكم، أنا قربت أخلص. طيب هم فضل دقيقتين إن شاء الله، أنا هجري هختصر. يقول لكن هذا دليل غير الآية، الآية ظاهرها أن كل من أراد أن يقوم إلى الصلاة لابد أن يتوضأ، لكن دلت السنة على أن الإنسان ما يلزم أن يتوضأ إذا كان على طهارة إلا إذا أراد السنة، يعني تطبيق السنة. أراد المستحب يعني أراد تحديد الوضوء، تجديد الوضوء، يجدد الوضوء، يعني حتى وإن كنت متوضي حبيت الاستحباب والأفضل اتوضأ كل صلاة. حتى فيك مقولة كده شائعة بين الناس، يقول لك وضوء على وضوء نور. النبي كان من هديه يتوضأ لكل صلاة، إنما تعمل فتح بس عمل مرة لفتح باب الجواز عشان يفهمك أنه يجوز تكرر أكثر من صلاة بوضوء. يقول والسبب الذي نص عليه المؤلف كما في قول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، سورة الإسراء 78. دلوك الشمس يعني ميلانها جهة المغرب وهو الزوال، أي الصلاة صلاة الظهر. إذن صلاة الظهر تتكرر بتكرر السبب. إذن لماذا حملنا الأمر على التكرار؟ نعم، لوجود إما سبب أو شرط. الشرط يعني يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، ده شرط. والسبب أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني معروف وقت الزوال ده وقت صلاة إيه؟ الظهر. يبقى ده سبب، يبقى لا تصلى الظهر إلا وقت الزوال. مثلا بعض يجي يسألني عم الشيخ والله أنا في أوروبا هنا وفي شغل ومش عارف إيه، وساعات مثلا أنا بروح الشغل الساعة 5 الفجر والفجر بيأذن الساعة 5:30، ما ينفعش أصلي الفجر الساعة 5؟ واحد كان يقول لي طب يا عم الشيخ ساعات انا بخرج الساعه 12 ونص طالع الشغل وانا عارف ان الظهر الساعه 1 ونص، ما ينفعش اصلي الظهر الساعه 12 ونص كده قبل ما اخرج؟ نقول لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. في ثلاث فروض ما ينفعش اصليهم قبل الوقت، احفظوا معايا: الصبح، الظهر، المغرب. ايه ده؟ يعني يجوز العصر والعشاء؟ اه يجوز، يجوز في حاله الجمع. لما اجمع بين الصلاتين ممكن اجمع العصر مع الظهر في وقت الظهر جمع تقديم، وممكن اجمع العشاء مع المغرب في وقت المغرب جمع تقديم. يعني ممكن اصلي العصر في غير وقتها عند الجمع لما اكون مسافر او عندي حاجه معينه، زي قلنا يعني الحاجه بتنزل منزله الضروره، زي الاعمال اللي عندكم في اوروبا هنا احيانا اعمال متصل ما فيش دوزة ما فيش راحة يعني غير وقت العصر مثلا أو وقت الظهر، هتضيع الصلاة. لك لا، يجوز لك عند الحاجة أن تجمع الصلاتين بس تامة، أربع ركعات أربع ركعات عند الحاجة، مش تبقى عادة، ماشي كده. أما في السفر الجمع وارد بلا إيه حاجة، يعني إن الجمع أصل في السفر. يبقى الظهر ما ينفعش، الصبح ما ينفعش، المغرب ما ينفعش، إنما العشاء ممكن، العصر ممكن في حالة الجمع. يقول يبقى الأمر إما لشرط إما لسبب، فكلما تكرر الشرط تكرر، وكلما تكرر السبب تكرر. دي مفهومة خلاص، أمر سهل جدا. طيب يقول والوصف في قولنا تعالى والسارق والسارق فاقطعوا أيضا. الشيخ هذا هنا يقول إيش؟ يقول فيجب أو يستحب عند وجود سببه. المراد المستحب مثل تحية المسجد، مستحب إذا دخل المسجد صلى تحية المسجد. طبعا ما سمهاش في السنة تحية المسجد، إنما سماها كذا العلماء. حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يركع ركعتين، ده حديث النبي، ما سمهاش تحية مسجد، ولكن من سماها العلماء إنها أول ما تخش تعد تحية لإيه؟ للمسجد. البعض يقول لك تحية المسجد الحرام الطواف، ده خطأ. تحية المسجد الحرام برضه صلاة ركعتين، إلا لمعتمر بيبدأ بالطواف، إنما غير المعتمر كل ما تصلي إيه؟ ركعتين برضه في الحرم. خلي بالك قوي، مش حاجة اسمها تحية المسجد الحرام الطواف، لا، ده الطواف لمين؟ للمعتمر أو الحاج، أول حاجة تبدأ بيها الطواف. إنما اللي قام في مكة كل ما يدخل المسجد يعمل إيه؟ يصلي الركعتين، يصلي إيه؟ الركعتين. طيب يبقى هنا من المستحبات كل ما تدخل المسجد. طيب ممكن يجي لك إشكال هنا، واحد يقول لك مثلا جات لي المسألة دي، معلش هناخد كمان ثلاث دقايق، احنا كده كده يعني الوقت بين الأذان والإقامة يعني إيه؟ ثلاث دقايق بس، ممكن؟ نعم. تسكت ليه؟ مش ممكن يعني ولا إيه؟ ممكن. طيب ممكن. واحد يقول لي يا عم الشيخ أنا ساعات مثلا زي الشباب زي الأعضاء المسجد شغالين في المسجد طول النهار، فأحيانا يخرج ويدخل، يخرج ويدخل، هل كل اللي بيدخل يصلي ركعتين؟ وحديث النبي إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قال أهل العلم من كان عمله متصلا بالمسجد فيكفيه المرة الأولى فقط، أول ما تصلي أول مرة بس صلى ركعتين، بعد كده بقى خرجت تجيب حاجة وترجع ما تكررش خالص، أنت أصلا في المسجد، أنت عاملك في المسجد. بخلاف بقى اللي جه المسجد صلى ركعتين ونوى إنه يخرج من المسجد يروح مشوار، مش ناوي الرجوع دلوقتي، يعني خارج مشوار ورايح مع الحاج مشوار لغايه الاشطار ورجع، رجعت المسجد خش تصلي ركعتين، لان انت مش متصل في المسجد، انت خرجت بلا رجعه لكن اضطريت انك ترجع. بخلاف اللي شغال هنا زي الاخ حسام ده عمال يعمل محاره، ساعات يروح خارج بره ويروح داخل تاني، هنقول له بقى خش تصلي ركعتين مش اشتغل ولا ايه؟ مش خلص الشغل. فده لا، لانه عمله متصل فبيصلي اول مره فقط وبعد كده عادي لا حرج ان شاء الله. يلا يعني مسائل فقهيه مهمه نتعلمها برضو يعني. طيب يقول مثل تحيه المسجد اذا دخل المسجد صلى تحيه المسجد، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين كما مر عليه. انسان مثلا دخل المسجد وصلى ركعتين وخرج من المسجد لغرض ما ورجع، الله ده الشيخ قال المساله هو يصلي ركعتين، لان تكرر السبب. ما هو السبب؟ الدخول، يعني الصلاه فحيثما وجد الدخول وجد التحيه. يقول لكن مع هذا فهذه المسألة خلفية بين العلماء، وهي مسألة تكرار دخول المسجد، هل من تكرار دخوله للمسجد يلزم أن يصلي كلما دخل؟ المسألة فيها خلاف، وأوسط الأقوال ما ذكرته لكم. وبكده يا جماعة نوصل للمسألة السابعة اللي هي بعنوان أولى الإمام فقط، ونرجع الشرح إن شاء الله. الأشياء المخير فيها إن كان للسهولة على المكلف، وإن كان لمصلحة مولي عليه. الله. تاني يجب المصنف يقول الأشياء المخير فيها إن كان للسهولة على المكلف هو تخيير رغبة واختيار، وإن كان لمصلحة مولي عليه فهو تخيير يجب تعين ما ترجحت مصلحته. إن شاء الله انتظرونا إن قدر بقاء، وكان اللقاء إن نواصل مع هذه القواعد الأصولية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.